إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في الخطبة الماضية تحدثنا عن فصل الشتاء وما فيه من آيات وظواهر كونية تشهد بكمال قدرة الله وتدل على ربوبيته ووحدانيته. واليوم بإذن الله نتناول باختصار بعض ما يقع في هذا الفصل من مخالفات عقدية، وما تمس الحاجة إلى بيانه من أحكام فقهية. أيها المسلمون، يكثر في هذه الأيام أن بعض المسلمين ينسب المطر إلى الأنواء، وهي منازل القمر والنجوم، فيقولون مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا، وهذه النسبة لا تجوز، ويجب تركها واستبدالها باللفظ المندوب إليه شرعا، وهو قول مطرنا بفضل الله ورحمته، أو بالألفاظ التي لا إيهام فيها، كقول هذا مطر أنزله الله في وقت نجم كذا، ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي لا لبس فيها ولا إشكال. فقد جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال من أصبح، قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ومن الأخطاء الشائعة أيضا سب الدهر، وهو الزمان والوقت، ومنه سب الريح أو البرد أو الحر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. ومن ذلك سب الحمى، وهي الحرارة والسخونة التي تصيب بدن الإنسان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، والكير جلد غليظ ينفخ به النار. ومن المخالفات أيضا أنه يكثر في فصل الشتاء وضع المدافئ وإيقاد النار في المساجد والبيوت، وتكون أحياناً في قبلة المصلين، وهذا مما نص جماعة من أهل العلم على كراهته، لأن فيه تشبهاً بالمجوس، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، سدًا لكل طريق يؤدي للشرك ومشابهة المشركين. ولا تدخل في ذلك دفايات الزيت ونحوها مما ليس فيها توقد، لأنها لا نار لها. أيها المسلمون، من الأحكام الفقهية التي يجدر التنبيه عليها والتذكير بها في فصل الشتاء أن ماء المطر طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، فيجوز الوضوء به والاغتسال منه، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك فإن الوحل أو الطين طاهر غير نجس، فلا يجب غسل ما أصاب الثوب أو البدن من الطين أو الوحل. ونذكر أيضاً أن من أبواب الخير في فصل الشتاء إسباغ الوضوء على المكاره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء وتوفيته وتكميله، فإن كان في الواجبات فهو واجب، وإن كان في المستحبات فهو مستحب. ومما يؤسف له أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيرا، لا أقول لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحا، وهذا لا يجوز ولا يصح به الوضوء. ومن الأخطاء الشائعة في ذلك أن بعض الناس لا يفسرون، أي لا يرفعون أكمامهم عند غسل اليدين فسرا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من الذراع والمرفق بلا غسل، وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، من الرخص الفقهية التي قد يحتاجها الناس في فصل الشتاء أن من لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخين الماء، فإنه يجوز له التيمم بضربة واحدة على التراب أو ما تصاعد على وجه الأرض من الحجارة والحصى، ثم يمسح بها وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وبذلك يرتفع حدثه ويكون طاهرا طهارة كاملة، لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء. فإذا وجد الماء أو أمن من الضرر توضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر، أو اغتسل إن كان تيممه عن حدث أكبر. ومن تيسير الله علينا في هذا الدين أن رخص لنا في المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مستورتين بخف أو جورب ونحوهما، وذلك بشرط أن يكون قد لبسهما وهو على طهارة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. فعن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وتبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد الحدث،
وإذا تمت المدة وهو على طهارة فطهارته باقية حتى تنتقض، فإذا انتقضت بعد تمام المدة، أي انتقض الوضوء بعد تمام المدة، وجب عليه غسل رجليه إذا توضأ ثم يلبس من جديد. ومن الأعذار المبيحة لعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة في المسجد المطر الذي يبل الثياب وتحصل به المشقة، والريح الشديدة الباردة، لما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة ذات برد ومطر ويقول: صلوا في رحالكم، كما يباح الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً عند المطر الذي تحصل به المشقة أو الريح الشديدة الباردة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس لماذا صنع هذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في الشتاء سدل الثياب والتلثم في الصلاة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسدل هو وضع الملابس كالمعطف أي الجاكيت ونحوه على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما عاد به عبدك ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أنعم علينا وأدم علينا نعمك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير.